يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلام على حسين وآل حسين. سلام على قائم آل محمد الحجة بن الحسن، ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك. لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام. لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه الحلقة 16 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى رسالة وردتني من الأخ العزيز أبي موسى العائدي من العراق، وقرأت الرسالة عليكم، لا أعيد قراءتها. الكلام فيها عن حرم الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، وعن موقع نهر الفرات. كل المعطيات، كل النصوص تتحدث عن أن نهر الفرات كان قريبا منهم. حينما حدثت الواقعة والسائل يقول ليس هناك من نهر قريب من مكان الواقعة، لا يتصور البعض من أن النهر الموجود حاليا في كربلاء والذي يعرف بنهر الحسينية له علاقة بالموضوع. إذا كان من أحد قال مثل هذا الكلام فهذا كلام ليس صحيحا. هذا النهر الموجود في كربلاء والذي يقال له نهر الحسينية هذا نهر حفر في زمان متأخر عن واقعة كربلاء. هذا النهر في بداية الأمر حفره بعض سلاطين المغول. هناك قول من أن السلطان المغولي أرغون هو الذي حفره، وهناك قول وهو الأرجح من أن السلطان غازان المغولي هو الذي احتفره. ولكن بمرور الزمان انطمس هذا النهر بسبب الأتربة والأطيان والغرين والطم. في أيام الصفويين أعادوا حفره، وبعد ذلك أهمل هذا النهر وامتلأ أيضا بالغرين والطين وغير ذلك. النهر الموجود هو الذي حفره السلطان العثماني سليمان القانوني حينما جاء إلى العراق، وحفر بطريقة جيدة، وكان يعرف بالنهر السليماني. سنة 941 للهجرة، بعدما مات سليمان القانوني السلطان العثماني تغير اسم هذا النهر وعرف بالنهر الحسيني. سابقا كان يعرف بالنهر السليماني ثم عرف بالنهر الحسيني إلى أن صار في أيامنا يقال له نهر الحسينية. فهذا النهر لا علاقة له بواقعة كربلاء، هذا نهر حفر في زمان متأخر. واقعة كربلاء حدثت في السنة 61 للهجرة، ونهر الحسينية الذي يعرف بهذا الاسم في أيامنا حفره سليمان القانوني سنة 941 للهجرة. ولا ندري هل أن المعلومات المتقدمة بخصوص غازان المغولي وبخصوص الصفويين هل هي دقيقة جدا. الشيء المقطوع به أن هذا النهر حفره سليمان القانوني، فقد حفر في زمان متأخر جدا عن واقعة الطفوف. إذن لا علاقة لنا بنهر الحسيني. حديثنا عن نهر الفرات. فرع من الفرات يأتي من الجهة الشمالية لمدينة كربلاء، لأرض كربلاء، لم تكن مدينة في ذلك الوقت، من الجهة الشمالية لمدينة كربلاء بحسب زماننا. هناك من يقول من أن بداية تفرعه من الفرات تكون قريبة من الفلوج، من بعد الفلوج. مدينة الفلوج المدينة العراقية المعروفة. فهناك قول من أن نهر الفرات الذي يسقي أراضي كربلاء يخرج من الفرات قريبا من منطقة الفلوج. وهناك آثار لهذا النهر في تلك المنطقة. وهناك قول من أنه يخرج من الفرات من بعد خروجه من الرزازة، لأنهم يقولون من أن نهر الفرات القادم من جهة الأنبار يدخل في البحيرة التي تعرف في أيامنا ببحيرة الرزازة، فيدخل الفرات من هنا ويخرج منها. بعد خروجه من بحيرة الرزازة يبدأ الفرات الذي يدخل إلى كربلاء. هذه تقديرات ظنية، لا يوجد دليل قطعي واضح عليها. الشيء الصحيح والحقيقي أن نهر الفرات، وهو فرع، ما هو بالفرات الكبير، هو فرع من الفرات الكبير، ولذا قد يوصف بأنه الفرات الصغير، يصفونه في كتب التاريخ بأنه الفرات الصغير لأنه فرع من الفرات الكبير، يدخل إلى أراضي كربلاء قادما من شمالها. ليس مهما من أي جهة يأتي، يدخل إلى أراضي كربلاء من الجهة الشمالية ويقع في شرق المنطقة التي حدثت فيها الواقع. دعوني أخذ هذا الاحتمال. إذا افترضت أن واقفا يقف الآن أمام الحرم الحسيني من جهة باب القبلة، إذا كان الشخص الواقف أمام الحرم الحسيني في المساحة المحيطة بالحرم الحسيني، أتحدث عن الحرم الحسيني عن البناء، وإلا فكربلاء كلها حرم حسيني، الحرم الحسيني أكبر من كربلاء، لكنني أتحدث عن المصطلح الجاري بين الكربلائيين. الحرم الحسيني في ثقافة العترة الطاهرة أكبر من كربلاء، لكن الشائع في أيامنا يطلق على البناء، ما يقال له الحرم الحسيني بناء بحسب ما هو معروف في زماننا. إذا وقف الواقف في منطقة ما بين الحرمين وهو يواجه الحرم الحسيني من جهة باب القبلة، إنه الباب القبلي الذي يفتح باتجاه القبلة، فإن الذي سيكون أمام هذا الواقف في مواجهة الحرم الذي سيكون أمامه جهة شمال كربلاء وخلفه جهة جنوب كربلاء وعلى يمينه جهة شرق كربلاء وعلى يساره جهة غرب كربلاء تقريبا. هذا التشخيص تقريبي، إذا نظر إلى جهة الغرب وأمال بنظره إلى زاوية ما بين الشمال والغرب وعلى مسافة لا تكون أكثر من ست إلى سبع كيلومترات، هذه منطقة النواويس، إنها تقع في زاوية ما بين شمال كربلاء وغربها بدرجة من الدرجات. قلت إن الكلام تقريبي، فليس عندنا من أجهزة للرصد وتشخيص الأبعاد والإحداثيات، وإنما هو شيء تقريبي على البعد. هذه هي النواويس التي كما حدثتكم عنها إنها مقابر النصارى، وإنما قيل لها النواويس لأن النواويس تعني الصناديق التوابيت. النصارى يدفنون موتاهم في الأرض بعد أن يضعوهم في الصناديق، بينما العرب من غير النصارى لا يفعلون هذا، يدفنون موتاهم في التراب، ولذا ميزت مقابرهم بأنها مقابر الصناديق، مقابر التوابيت. والتابوت هو الآخر صندوق، وصندوق يكون مقفلا له غطاء، هذا هو التابوت، والناوس كذلك. فهي جزء من كربلاء، إنها مقابر كربلاء، مثلما ضربت لكم مثالا عن مقبرة النجف، وادي السلام مقبرة النجف، فنقول ما بين النجف ووادي السلام، هذا هو الذي أشار إليه سيد الشهداء في خطبته المكية، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. وهذا هو الذي حدث والذي جرى على أرض الواقع. الواقف إذا نظر إلى جهة الشرق من حرم الحسين إلى مسافة لا تتعدى 2 كيلومتر، فهنا نهر الفرات، هذا هو العلقمي، هذا نهر العلقمي، هذا هو نهر الفرات. حينما يدخل أراضي كربلاء أول ما يدخل الأراضي يمر بقرية الغاضرية، الغاضرية أو الغاضريات، وسميت نسبة إلى بطن من بطون بني أسد، بنو غاضرة، على ما هو معروف. هناك أسباب أخرى ذكرت، أنا لست بصدد أن أستقصي كل كلمة قيلت، الكلام كثير في كتب التاريخ والآراء متباينة ومختلفة، إنما انتقيت منها ما أجده يتناسب مع المعطيات المتوفرة لدينا من خلال الروايات والأحاديث المروية عن العترة الطاهرة، خصوصا ما يرتبط بطقوس الزيارات. إذا نظر الناظر من المكان الذي أشرت إليه ما بين الحرمين، ووجه الناظر إلى حرم الحسين من جهة باب القبلة، فإذا نظر إلى زاوية ما بين شمال كربلاء وشرقها، هناك الغاضريات، المسافة أيضا ما بين 6 إلى 7 كيلومترات، فتكاد أن تكون مع النواويس على خط واحد تقريبا، هذا الكلام تقريبي، لابد أن تضعوا هذا القيد في أذهانكم من أننا نتحدث بالتقريب وليس بالدقة، وعلى مسافة ليست بعيدة قد تصل إلى 2 كيلومتر تأتي قرية نينوى بكسر النون وليست نينوى كما تتلفظ، نينوى، قرية نينوى، هذه نينوى غير نينوى التي في شمال العراق، هذه نينوى كربلاء، نينوى الطف، نينوى في شمال العراق، تلك بلاد النبي يونس ابن متى، هاتان القريتان أشرت إليهما لأن القريتين ذكرتا بعناية وبخصوصية في أحاديث الأئمة، والأئمة كانوا يوصون زوار الحسين إذا ذهبوا إلى زيارة الحرم الحسيني أن يجعلوا إقامتهم في هاتين القريتين، لماذا؟ لأن الحسين قد اشترى هاتين القريتين واشترط على سكان القريتين أن لا يؤذوا زواره وأن يقوموا بخدمتهم، وأباح لهم الأرض بعد أن أعطاهم الأموال، أباح لهم الأرض لا على نحو الملك، وإنما أباح لهم الأرض على نحو الانتفاع. لذا فإن الروايات والأحاديث تخبرنا أن الأئمة يوصون الزوار الذين يقيمون هناك أن يقيموا في هاتين القريتين. هناك قرى أخرى لا أريد أن أشير إليها، إنما أشرت إلى القريتين لأن الأئمة اهتموا بهما وذكروا القريتين في الأحاديث والروايات والزيارات. قبر العباسي صلوات الله عليه يبعد عن نهر الفرات تقريبا 100 من الأمتار. إذا أردنا أن نفترض أنه بعيد بدرجة من الدرجات، فغاية ما يمكن أن تكون المسافة إلى 1000 متر، كيلو متر واحد من شاطئ الفرات إلى قبر العباسي صلوات الله وسلامه عليه في أبعد الاحتمالات، في أبعد الاحتمالات. وإلا فإن المسافة تكون بمئات الأمتار. وفي هذه المنطقة ما بين قبر العباسي وشاطئ الفرات غابة نخيل تمتد ربما إلى 100 متر من شاطئ الفرات باتجاه قبر العباس. لذا فإن العباس صلوات الله عليه حينما ملأ القربة لم يذهب في الطريق الذي قد جاء منه، رجع بين النخيل، لأن السهام كانت كالمطر، لأجل أن يحافظ على القربة ذهب بين النخيل. ومن هنا فإن بعضهم قد اختفى ما بين النخيل في هذه الغابة، والعباس مشغول برعاية القربة، فقطعوا يمينه وقطعوا شماله في هذه الغابة إلى أن خرج قطيع اليدين من الغابة، واستشهد ما بعد الغابة بمسافة وقبره هناك، قبره هناك. غابة النخيل تلك تمتد في أقصى ما يمكن أن تكون، تمتد إلى 100 متر، ما بين 50 متر إلى 100 متر. وفي الروايات أيضا يستحب الاغتسال من نهر الفرات حينما كان موجودا في هذه المنطقة عند النخيل، أن يأتزر الزائر بمئزره وأن يغتسل عند النخيل، ومن هناك يتوجه إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه طقوس الزيارات التي وردت عنه. خيام الحسين في المكان الذي فيه المخيم الآن تقريبا وهذه المنطقة كانت منخفضة. ومن هنا توصف بالحائر لانخفاضها كما بينت لكم. الحائر الحسيني له إطلاق على نفس الضريح الشريف إلى مسافة 20 ذراعا شعاعيا من جميع الاتجاهات. دائرة نصف قطرها 20 ذراعا من جميع الاتجاهات. هذا هو الحائر الحسيني الذي حار فيه الماء، وبحسب الروايات هذا المكان معراج ملكوتي ما بين الأرض والسماء. ليس الحديث عن هذه الخصائص وهذه التفاصيل، كلامنا يغلب عليه الجانب التاريخي والجغرافي. فهذه المواطن هي قبر الحسين، هو قبر العباس، هو وموضع الخيام هو هذا بنحو تقريبي. فهذا البناء الموجود الآن يشكل جزءا من مخيم الحسين. هذه الأرض أرض منخفضة، واختارها سيد الشهداء لجهة عسكرية، لجهة أمنية عسكرية، وبعد ذلك حفروا أخدودا في هذا المكان. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل التي وردت في كتب التاريخ وكتب المقاتل وما جاء في أحاديثنا ورواياتنا عن العترة الطاهرة. أعتقد أني رسمت صورة تقريبية تعطيكم فكرة عن الواقع الجغرافي والتاريخي لأرض كربلاء. فهذا الاسم كربلاء اسم يطلق على هذه المنطقة كلها. هناك الحائر الأرض المنخفضة، وهناك الطف وهي المساحة التي تلاصق نهر الفرات، نهر العلقمي. في لغة العرب يقولون أطف على الشيء، يعني أطل عليه، فيقال للأرض التي تطل على الشط يقال لها الطف، وتجمع طفوف مثلما يقال في زماننا الكورنيش. إنها الأرض التي تكون مطلة ملاصقة لشاطئ النهر، فهناك الطف الطفوف، وهناك الحائر، وهناك النواويس، وهناك الغاضرية، وهناك نينوى، وكل هذه يقال لها كربلاء. فهذه المناطق كلها تعنون كربلاء. فحينما قال سيد الشهداء من أنه سيقتل ما بين النواويس وكربلاء، إنه يتحدث عن هذه المنطقة نفسها. وحينما يكون الكلام عن نهر الفرات، ومن أن العباس قتل قريبا من نهر الفرات، فإن نهر الفرات كان يجري هنا، الأنهار تنطمس، الأنهار الطبيعية تنطمس وتغير مجراها. اقرأوا تاريخ الأنهار في العالم، الأنهار الكبيرة غيرت مجاريها عبر التاريخ. الأنهار تنطمس يتغير مجراها، فما بالكم إذا كان النهر ليس كبيرا، نهر الفرات الذي كان يجري في أرض كربلاء لم يكن كبيرا، لم يكن صغيرا جدا، لم يكن ساقية، لكنه لم يكن كبيرا، كان فرعا من نهر الفرات. إلى أين ينتهي هذا النهر؟ هناك قائل يقول من أن النهر يمتد إلى الكوفة، ولا أجد دليلا على ذلك. الذي أرجحه من خلال القرائن والمعطيات، وهذا كلام ظني أيضا، كلام مبني على بعض القرائن والمعطيات، الذي أرجحه من أنه يعود إلى الفرات في منطقة ذي الكفل التي نعرفها في الثقافة الشعبية العراقية الكفل، منطقة الكفل، إنها المنطقة التي فيها مزار لنبي الله ذي الكفل، هناك مزار له. أرض العراق أرض مزارات، تنتشر المزارات في أرض العراق، أرض العراق أرض حضارات وأرض أديان وأرض أقوام، اختلفت الحضارات والديانات والأقوام والشعوب في هذه البلاد. فالذي أظنه من خلال القرائن والمعطيات من أن الفرات الذي كان يجري في كربلاء يذهب باتجاه منطقة ذي الكفل، وهناك يلتحم بالفرات، لأن الروايات تحدثنا عن قنطرة العلقمي، في كتب المزارات يرد هذا المعنى. الذي يبدو أن قنطرة العلقمي تكون قريبة من تلك المناطق، قريبة من منطقة ذي الكفل، تكون على الفرات الكربلائي قبل أن يلتحم بالفرات الأصل. هذه صورة تقريبية لخارطة ظنية من خلال المعطيات التي ذكرت في كتب التاريخ والجغرافيا القديمة، ومن خلال المقارنة ما بين الخرائط القديمة والخرائط الحديثة، وبعد ذلك أخذت هذه المعطيات وقارنتها ووازنتها مع معطيات الروايات والأحاديث التي عندنا، فكانت هذه الخلاصة. هذه خلاصة ظنية تقريبية محدودة، وأعتقد أنني قد أجبت بهذا التقريب الذي اعتمد معطيات من التاريخ ومعطيات من الجغرافيا ومعطيات من أرض الواقع، ما أعرفه عن الجغرافيا
الواقعية العراقية المعاصرة، فضلا عن المعطيات التي كانت أساسا في هذا التشخيص التي استقيتها مما جاء عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
سقوط جنين فاطمة لما كبد ولو أن النجوم عيون ندبت لها الرسل الكرام ونسبها عن ذي المعارج فيهم مسنون. فبعين نوح سال ما أرضى على ما سار فيه فلكه المشحون. لولا سقوط جنين فاطمة لما أولاها في كربلاء جميل، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه. ما سجر النمرود وهو كمين، ولقد هوى صعقا لذكر حديثها موسى وهون ما يلقي هارون. واختار يحيى أن يطاف برأسه وله التأسي بالحسين يكون. لولا سقوط جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جميل، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه.
المسافات التي ذكرتها قبل قليل أو في حلقة يوم أمس بخصوص ما بين أرض الواقعة والنواويس والغاضرية ونينوى ونهر الفرات، حاولت أن أعتمد على خرائط أظنها دقيقة، واعتمدت مقياس الرسم فيها للحساب إذا كان مقياس الرسم فيها دقيقا، فاعتمدت مقياس الرسم الذي ذكر على الخارطة، وجربت هذا على العديد من الخرائط، لكنني مع كل ذلك أقول من أن المعلومات التي ذكرتها لكم تقريبية، إلا أنني أعتقد من أنها أدق من المعلومات التي يتحدث بها آخرون. بحسب ما أظن. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لابني قولويه رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. الباب 79 صفحة 221 الحديث الثالث، زيارة أخرى من زيارات سيد الشهداء بسنده، بسند ابن قولوي عن يوسف الكناسي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا أتيت قبر الحسين، إمامنا الصادق يقول ليوسف الكناسي: إذا أتيت قبر الحسين فأت الفرات. إذن هناك الفرات، فأت الفرات واغتسل بحيال قبره، واغتسل بحيال قبره، اغتسل من المكان الذي لو التفت إلى ورائك لنظرت قبر الحسين، فإنه قريب من الفرات. واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه، وتوجه إليه وعليك السكينة والوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي مثل ما قلت لكم، فإن نهر الفرات يأتي من شمال كربلاء في الجانب الشرقي من حرم الحسين، من الحرم المبني، وإلا فإن حرم الحسين يمتد إلى ما يقرب من 30 كيلومتر في جميع الاتجاهات بحسب أحاديث العترة الطاهرة، ما يقرب من 30 كيلومتر في جميع الاتجاهات. الحرم الحسيني أكبر من مدينة كربلاء، وحينما نقول قبة الحسين المراد من قبة الحسين فضاء هذا الحرم الذي يمتد إلى 30 كيلومتر في جميع الاتجاهات بطريقة شعاعية. نرسم دائرة حول قبر الحسين وشعاع يمتد من القبر إلى محيط الدائرة يقارب 30 كيلومتر، هذا هو حرم الحسين. الفضاء الموجود في هذه الدائرة قبة الحسين. قبة الحسين ما هي بالقبة الذهبية؟ صحيح هذا بناء يمثل جزءا من الفضاء في المركز، لأن قبر الحسين هنا، لكننا حين نتحدث عن قبة الحسين ومن أن الدعاء يستجاب تحت قبته، تحت القبة المبنية، هذا مكان قريب من القبر الشريف، لكن الزيارات والروايات التي تقول من أن الدعاء يستجاب تحت قبته، المراد من قبة الحسين هذا الفضاء، فضاء الحرم الحسيني الذي يمتد شعاعيا حينما نضع قبر الحسين مركزا يمتد شعاعيا في جميع الاتجاهات إلى 30، ما يقرب من 30 كيلومتر. فهذا هو الذي نقصده حينما نقول قبة الحسين بحسب ثقافة العترة الطاهرة. أما هذه المساحة التي تمتد إلى 20 ذراعا، عشرون ذراعا يعني بقياسات اليوم ما يكون قريبا وقد يكون مساويا لعشرة أمتار، عشرة أمتار من جميع الاتجاهات. هذا المكان الأخص، هذا المعراج الملكوتي هنا من قبر الحسين بنحو شعاعي يمتد إلى 20 ذراعا. هذا المعراج الملكوتي، هذا الحائر الحسيني الأخص الأصغر. أما الحائر الحسيني الكبير فإنه يمتد بامتداد حرمه. هنا نتحدث عن قضية عقائدية، لا أتحدث عن حائر جغرافي. الحائر الجغرافي هو المكان الممتد ما بين حرم الحسين إلى حرم العباس إلى جهة الخيام إلى التل الزينبي. هذه المنطقة هي التي يقال لها الحائر الكربلائي جغرافيا، أما الحائر الحسيني عقائديا فإنه يمتد بامتداد حرمه إلى ما يقرب من 30 كيلومتر من جميع الاتجاهات. أما هذه المساحة التي تحدد ب20 ذراعا بنحو شعاعي حول القبر، هذا الحائر الحسيني الأصغر الأخص. هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل، والحلقة ليست مختصة بهذا الموضوع، إنما أبين هذه المطالب لأجل أن تكون الفائدة أعم وأنفع. إذا أتيت قبر الحسين فأت الفرات واغتسل بحيال قبره وتوجه إليه، وعليك السكينة والوقار حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي، حتى تدخل الحائر من جانبه الشرقي، وقل حين تدخله إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. صار عندنا الحائر الحسيني الأخص وهو الذي يمتد إلى 20 ذراعا شعاعيا حول القبر الشريف، وهناك الحائر الجغرافي. فهذه الأرض كان يقال لها الحائر قبل واقعة الطاف، وهي المساحة التي وقعت فيها المعركة وخيم فيها الحسين ودفن الحسين وأهل بيته وأنصاره فيها، هذه منطقة الحائر. أما الحائر الحسيني العقائدي الذي تترتب عليه أحكام وترتبط به عقيدتنا الحسينية فإنه حرم يمتد شعاعيا إلى ما يقرب من 30 كيلومتر. قطعا القبر هو المركز، والأشعة إذا أردنا أن نرسمها فإنها ترسم من هذا المركز، من قبر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، إنه قبره الحقيقي. هذه مزارات حقيقية، لا يضحك عليكم ضاحك. صفحة 236، رقم الحديث 21. هذه زيارة طويلة مفصلة حتى تعرفوا أهمية الزيارات حينما أركز عليها دائما وأقول من أن الزيارات كنوز للمعارف. العترة الطاهرة وضعوا الثقافة لنا في نصوص الزيارات، ومن هنا نعرف مدى سخافة عقول مراجع النجف وكربلاء الذين لا يعبؤون بهذه الزيارات. بسنده، بسند ابن قولوي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق صلوات الله عليه: إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة. هذه مقدمات. إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين، إنه يتحدث مع زائر يعيش في مكان بعيد، أبو حمزة الثمالي كان في المدينة، في المدينة المنورة. إذا أردت المسيرة إلى قبر الحسين فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا أردت الخروج للزيارة بعد صوم الأيام الثلاثة فاجمع أهلك وولدك وادعو بدعاء السفر واغتسل قبل خروجك وقل حين تغتسل. الأدعية والأذكار طويلة. ولا تدهن، لا تدهن، إنها الزيوت المعطرة التي تستعمل في أيامنا لعمليات المساج، هذا هو الإدهان، وتستعمل للتطيب أيضا. ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي الفرات، ولا تدهن ولا تكتحل في طريق سفرك حتى تأتي الفرات. إنه يتحدث عن فرات كربلاء، وأقل الكلام والمزاح، وأكثر من ذكر الله تعالى، وإياك والمزاح والخصومة، فإذا كنت راكبا أو ماشيا فقل، وتأتي الأذكار والأدعية. فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره، هذا هو الذي قلت لكم. من هذه وغيرها، حينما أضع الخرائط أمامي فإن المكان المناسب لقنطرة العلقم أن تكون قبل التصاقي واتصالي فرات كربلاء بالفرات الأصل في المناطق القريبة من ذي الكفل، من منطقة ذي الكفل. من هنا حينما يأتي القادم من جهة الحجاز سيواجه قنطرة هنا، فيعبر منها باتجاه أراضي كربلاء. هذا الكلام تقريبي، وقلت لكم من أن قنطرة العلقم ذكرت في كتب المزارات والأدعية القديمة. فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره، ثم اعبر الفرات وقل، ثم تأتي النينوى فتضع رحلك بها، قد تقول بحسب الوصف الذي ذكرته قبل قليل، فإن قرية نينوى تكون وراء نهر الفرات، هذا في مكانها، لكن نهر الفرات سينحني. ومن هنا فإن العبور على قنطرة العلقم ستكون من المكان الذي يكون منحنيا وبعيدا عن قرية نينوى. نينوى ستكون قريبة من نهر الفرات، ولكن من الجهة الثانية. ثم تأتي النينوى فتضع رحلك، تضع رحلك إذا كنت على دابة ما عندك من ثياب، من شؤون سفر، من أغراض، هذا هو الرحل. ثم تأتي النينوى فتضع رحلك بها، لأنك ستجعلها محلا لإقامتك، الفندق هنا. ثم تأتي النينوى فتضع رحلك بها ولا تدهن ولا تكتحل ولا تأكل اللحم ما دمت مقيما بها. ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر. تلاحظون من أن النينوى تقع في شرق الفرات. ثم تأتي الشطة بالضبط كما وصفته قبل قليل. ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر. نخل القبر هي هذه الغابة التي حدثتكم عنها. ثم تأتي الشطة بحذاء نخل القبر فاغتسل وعليك المئزر وقل وأنت تغتسل الأدعية والأذكار، ثم البس أطهر ثيابك، فإذا لبستها فقل الله أكبر 30 مرة إلى آخره، فإذا أردت المشي فقل، ثم امشي حافيا وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل والتمجيد إلى آخر ما جاء مذكورا، وبعد الأذكار ثم امشي قليلا وقصر خطاك، فإذا وقفت على التل واستقبلت القبر فقف وقل، وتأتي الأذكار، ثم امشي 10 خطوات. تلاحظون أن القبر قريب من النار، إنها خطوات. ثم امشي 10 خطوات وكبر 30 تكبيرة وتأتي الأذكار، ثم امشي قليلا وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل، وقصر خطاك، فإذا أتيت الباب الذي يلي المشرق، لأن الفرات في شرق الحرم الحسيني يلي المشرق، فقف على الباب وقل، ثم تدنو قليلا وقل، ثم ادخل الحائر. هذا الحائر الأصغر، المعراج الملكوتي الذي يمتد إلى 20 ذراعا شعاعيا. ثم ادخل الحائر وقل حين تدخل، ثم امشي قليلا وقل الله أكبر 7 مرات وهلله 7 واحمده 7 وسبحه 7 وقل لبيك داعي الله 7 وقل إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك. تخاطب الحسين لأنك صرت في مواجهته، دخلت إلى الحائر، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري ورأيي وهواي على التسليم لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب إلى آخر ما جاء في تفاصيل الأذكار والزيارة الشريفة. ثم امشي وقصر خطاك حتى تستقبل القبر واجعل القبلة بين كتفيك واستقبل بوجهك وجهه وجه القبر وقل. وتأتي تفاصيل الزيارة إنها زيارة طويلة. ثم استلم القبر وقل، ثم ضع خدك الأيمن على القبر وقل، ثم كبر 35 تكبيرة، ثم ترفع يديك وتقول، ثم ضع خدك الأيسر على القبر وتقول. الزيارة طويلة والأذكار مفصلة. ثم تسبح عند رأسه 1000 تسبيحة من تسبيح أمير المؤمنين، هناك تفاصيل، وتصلي ثم تدور من عند رجليه إلى عند رأسه، فإذا فرغت من الصلاة سبحت وتأتي الأذكار، ثم تحول عند رجليه وضع يدك على القبر وقل، ثم تضع خدك عليه وتقول، وتسبح عند رجليه 1000 تسبيحة من تسبيح فاطمة الزهراء، فإن لم تقدر فمئة تسبيحة وتقول. ثم صر إلى قبر علي بن الحسين فهو عند رجل الحسين، فإذا وقفت عليه فقل، ثم انكب على القبر وضع يديك عليه وقل، ثم ضع خدك على القبر وقل، ثم تدور من خلف الحسين إلى عند رأسه وصلي عند رأسه 2 ركعتين مع التفاصيل، ثم تنكب على القبر وتقول يا سيدي أتيتك زائرا، إلى آخر ما جاء في تفاصيل الزيارة. ثم ترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك مسألة المسكين المستكين، دعاء مفصل، واجتهد في الدعاء ما قدرت عليه وأكثر منه إن شاء الله. ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء تؤمي إليهم أجمعين وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة طويلة، طويلة جدا. ثم دور في الحائر وأنت تقول دعاء وزيارة طويلة، لكن تفاصيل الطقوس تخبرنا بما بينته لكم. هذه وثيقة مهمة من الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في تشخيص المواقع الجغرافية للحرم الحسيني بالمعنى الأوسع. وكذلك في وداع قبر الحسين صفحة 267، إنه الباب 84، الحديث الثاني بسند ابن قولويه عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فأكثر منها ما استطعت. فأكثر منها من الزيارات، فأكثر منها ما استطعت، وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية. ولهذا السبب حدثتكم عن النينوى والغاضرية، وليكن مقامك بالنينوى أو الغاضرية، ومتى أردت الزيارة فاغتسل وزر زورة الوداع، فإذا فرغت من زيارتك فاستقبل بوجهك وجهه والتمس القبر وقل: وما جاء في زيارة أبي الفضل العباس، صفحة 269، إنه الباب 85، الحديث الأول بسنده، بسند ابن قولوي عن أبي حمزة الثمالي قال: قال الصادق صلوات الله عليه: إذا أردت زيارة قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات، وهو على شط الفرات بحذاء الحائر، يشير إلى الحائر الحسيني الذي عبرت عن بأنه المعراج الملكوتي، إنه قبر الحسين، إنها المساحة القريبة من قبره الشريف. وبينت لكم معنى الحائر، هناك الحائر الجغرافي، وهناك الحائر الاعتقادي، وهناك الحائر الذي هو عند قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردت زيارة قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات بحذاء الحائر فقف على باب السقيفة وقل، وتأتي زيارة قمر الهاشمي: إنما جئتكم بكتاب كامل الزيارات لأنه الأوثق، ولأنه الأدق، ولأنه الأمتن، وإلا فإن كتب المزارات كثيرة التي رجعت إليها واستخرجت منها المعطيات، فأنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب، إنما هي أمثلة أضربها لكم وأقرب الفكرة بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. إذن وضعت بين أيديكم خارطة تقريبية اعتمدت فيها معطيات تاريخية، وليس من كتاب واحد، من مختلف الكتب، من الكتب السنية والشيعية، من الكتب القديمة والحديثة، معطيات تاريخية من مجموعة كبيرة من الكتب، حتى من الدراسات الغربية لأنهار العراق والطبيعة الجغرافية لأرض العراق. فهناك معطيات تاريخية وهناك معطيات جغرافية وهناك معلومات استقيتها من معرفتي الواقعية بأرض العراق وجغرافيته وطبيعته وتاريخه. فأنا ابن هذا البلد وأعرف التفاصيل الكثيرة عن تاريخه، عن تاريخه البعيد وعن تاريخه القريب. وأضفت إليها ما استطعت أن أطلع عليه من الخرائط، من الخرائط القديمة والجديدة. وتاج كل ذلك ما جاء في الأحاديث المعصومية، وخصوصا ما ورد في الزيارات الشريفة. وضربت لكم مثالا مما جاء في كتابي كامل الزيارات الذي هو أوثق كتب الزيارات عندنا. هذا لا يعني أن الكتب الأخرى لا نعتمد عليها، إنما هي مقايسة فيما بين كتب الزيارات. فهناك الكثير من المعطيات المهمة تنتشر في كتب الأدعية والطقوس والمزارات. أعتقد أن الصورة صارت واضحة إلى حد كبير، لكنني لا أكتفي بالذي بينته وإن كان كافيا للذي يطلب حقيقة وللذي يريد أن يعرف صورة تقريبية مما كان عليه الواقع على الأرض. أضيف إلى هذه التفاصيل أمورا أخرى، وهذه الأمور قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض، لكنني من جهة الوجدان أراها مهمة جدا. هناك نوع استدلال يمكنني أن أضع له عنوانا: هيمنة الواقع وتفرده. قد تثبت الحقيقة من خلال هيمنة الواقع، الواقع الموجود حينما يكون مهيمنا بطبيعته ويكون متفردا. هناك سلطة للواقع. قطعا هذا الكلام لا يكون كلاما رياضيا، إنما يكون كلاما وجدانيا. الكلام الوجداني لا يمكن أن يضبط بالأرقام، وإنما ضابطته الذائقة الوجدانية. أقرب لكم المعنى. الكتاب الذي بين يدي نهج البلاغة، طبعة دار التعارف، هذه الصفحات وصية أمير المؤمنين للحسن المجتبى. الحسن المجتبى لا يحتاج إلى توصية، لكن منطق العترة هو منطق القرآن. نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا هو القرآن الناطق، وهذا علي. هذه الوصية لإمامنا الحسن المجتبى بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، إنها وصية لي ولكم. استمعوا إلى هذه الكلمات وإلى هذا الاستدلال، إنه استدلال مبني على فكرة هيمنة الواقع وتفرد الواقع بسلطته، إذ لا معارض له. انتبهوا إلى هذا الاستدلال الجميل. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. هل سمعتم في التاريخ أن رسولا جاء من إله ثاني؟ كل الرسل، كل الأنبياء، أكانوا صادقين أم كانوا كاذبين يدعون أنهم رسل من قبله سبحانه وتعالى؟ استدلال عجيب عجيب. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، حتى الذين يدينون بدين الإلحاد ينكرون إلها واحدا، ينكرون الإله الذي أرسل الرسل، فلا ينكرون إلها ثانيا. وهذا أدل دليل على أنه حقيقة. متى غبت في دعاء يوم عرفة؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ هذه كلمات الحسين في دعاء يوم عرفة. متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، حتى الذين ينكرونه ينكرون إلها واحد، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، ولا يزول أبدا ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية، فهو الأول وليس هناك من ثان بلا أولية، لأنه لو كانت له أولية سيكون أولا، وهناك من سيكون ثانيا، هو أول ولكن بلا أولية، فلا ثانية بعد. أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية بلا آخرية. عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. المراد من القلب هنا العقل. أية كلمة هذه؟ هذه الكلمة وحدها تكفي كي تكون توحيدا كاملا. هذه كلمات علي ولا يقولها أحد غيره. عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره. أنت صغير، فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن، وهذا هو الدين. فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح، وهذا أدل دليل على وجودي. لكنني لا أتحدث مع أولئك الذين يبحثون في زوايا الجهل والشبهات. قلت من أن الحقائق الوجدانية لها ضابطة وجدانية، هذا منطق الوجدان السليم. فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح، جلت قدرته وتعالى شأنه وتعظمت أسماؤه سبحانه وتعالى. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، الجميع الكاذب والصادق ينتسبون إليه، إنه الواحد الأحد، إنه ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي حقيقتنا، حقائق الافتقار المطلق إلى الغني المغني المطلق. هذا هو الذي أردته من هيمنة الواقع وتفرده. فهذا هو الحسين في كربلاء، إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين؟ أين هو؟ حسين كربلاء هذا القبر الذي نعرفه يهيمن واقعه على كل شيء، وهو متفرد متفرد. فأين حسين هذا الذي يريدون أن يقولوا بأنه في مكان آخر؟ أين هو؟ أين هو؟ أين هو إن كان في الماضي؟ هل هناك من حسين في غير هذه الديار في الماضي؟ أم هل هناك من حسين في غير هذه الديار التي نعرفها في الحاضر؟ هيمنته الواقع، سلطة الواقع، تفرد الواقع بما يحمله من الخصائص والميزات، فإنه يثبت نفسه بنفسه من دون الحاجة إلى بحث في التاريخ أو في الجغرافيا. مع أنني بينت لكم الحقيقة التاريخية والجغرافية بحسب المعطيات المتوفرة، ولو كان المقام مقاما متسعا لجئتكم بالكثير من المصادر والكتب، لكنني حاولت الإيجاز والاختصار بقدر ما أستطيع. إنها شيء من أجوبة، إنها شيء من أجوبة. عنوان البرنامج هكذا: أسئلة وشيء من أجوبة. نذهب إلى فاصل.
حجايتهم حوافير بالصدر ترقص قبل مني اختنيد نيتنفس المجلس الدنيا بلا عزاك وداعتك يندس العيش من دونك سيقوم لا حياتي بلا لقم العيش من دونك سيقوم لا حياتي بلا لقم وكل شي صيح وياي تبقى المجالس
وثانيا مرادي وثانيا فيما أضفته للتوضيح الذي شرحته وبينته جغرافيا وتاريخيا وروائيا فأضفت نوع استدلال هكذا وسمته ووصفته بأنه يمثل هيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب خصائصه الواقعية مثلما قرأت عليكم من كلام أمير المؤمنين لو كان لربك شريك لأتتك رسله إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين فأين الحسين الواقع يثبت نفسه بنفسه نحن نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون بدمائهم عن أي شيء تتحدث نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون من آل محمد بدمائهم ماذا نقرأ في كامل الزيارات إنه العهد المعهود من رسول الله وإذا أراد مشكك أن يشكك في الرواية فإن الرواية دالة على نفسها بنفسها لأن التاريخ الذي جرى هو هكذا هو هكذا العقيلة زينب تقول لإمامنا السجاد هذه رواية زائدة التي نقلها لنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ومرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج العقيلة زينب صلوات الله عليها متى؟ في أحرج لحظة، في اللحظة التي بدأ مسير السبايا، تقول للسجاد صلوات الله عليه: فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك، إلى جدك أمير المؤمنين، وأبيك وأبيك الحسين، وعمك وعمك الحسن، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء الذين أعانوا الإمام السجاد، وهم قطان الغاضرية، هؤلاء هم قطان الغاضرية، قطان الغاضرية هم الذين أعانوا الإمام السجاد، هؤلاء بنو غاضرة من بني أسد، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المدرجة، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه، هو هو في مكانه لن يتغير، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. وهذا المضمون يتعاقد مع الأمر الأول الذي ذكرته لكم، هو هذا دليل بنفسه، لكنه يتعاضد بقوة مع منطق هيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب خصائصه ومميزاته القوية والنافذة جدا. من الآخر، أمر أهل البيت قوي قوي قوي، يفرض نفسه برغم كل الموانع، حتى إذا لم تتوفر المهيئات والمشجعات فإن أمر أهل البيت يبقى قويا قويا، يبقى قويا برغم آناف الجميع، برغم آنافنا جميعا، أمرهم قوي لا يقاوم، هذه حقيقة، مع أن دولتهم لم تأتي. مرادي من دولتهم الزمان الذي سترتفع فيه راياتهم، دولتهم إلى الآن ما حان وقتها، لا تحدث عن دولة، عن حاكم وحكومة، دولة الزمان، الزمان الذي يقدر فيه لصاحب الدولة أن تفتح له الآفاق، وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يقول القرآن، وتلك الأيام نداولها، هذه هي دولة الأيام، وهذا هو الذي أقصده، مع أن دولتهم لم يأتي وقتها، لكن أمرهم قوي قوي لا يقاوم. قضية أهل البيت جارفة جارفة، مهما وضعوا أمامها من العوائق. هذه القضية جارفة جارفة لا تقاوم. وهذا مثال مثال من الأمثلة. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذا الحشرة، الحشرة الذي اسمه حسين كامل، الذي كان صهرا لصدام أيام الانتفاضة الشعبانية، وصل إلى كربلاء ووقف أمام الحسين، أمام الحرم الحسيني، بين ضباطه وجنوده، يخاطب الحسين يقول له: أنت حسين وأنا حسين، أي زمننا. ولكنه كلام. يخاطب الحسين يقول له: أنت حسين وأنا حسين. والله حينما وصفته بالحشرة فإنه كثير علي، لا أجد لفظا كي أستعمله في وصف هذا القندرة، حتى هذا كثير علي. فأين صار؟ أين صار؟ صدام هو الذي قتله، والذين قتلوه أقرباؤه، ثم أطعموا جثته للكلاب، الكلاب أكلته. فأين أنت يا أيها الحشرة، يا أيها القندرة، أين أنت؟ في بطون الكلاب. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. حسين هذا، نحن نتحدث عن حسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر ثان. فهناك المنطق الذي يعتمد الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب الخصائص القوية التي لا تقاوم والتي تفرض نفسها بنفسها، وهذا هو الذي يحدث مع الحسين. الأمر الثاني هذا العهد المعهود. وإذا شكك مشكك في هذا النص فإن واقع التأريخ في الماضي وفي الحاضر، فإن واقع الحياة يثبت مضمون هذا النص. هذا النص حقيقي بدرجة 100%، يثبت نفسه بنفسه، التأريخ هو الذي يشرحه، والحاضر إن كان قريبا في العقود الماضية، حينما أتحدث عن الحاضر عن الزمن الذي عايشناه، عايشنا زمنا عجيبا، كل شيء تلاشى، كل شيء تلاشى. المرجعيات الدينية التي نقدسها ظهر زيفها. الأحزاب الدينية الشيعية التي كنا نصفها بأنها أحزاب الأنبياء مثل ما علمونا أن نصفها بهذا الوصف، ثبت بطلانها. آخر شيء صاروا حرامية، حرامية وتلية. الزعماء، القادة، الشعراء، الفلاسفة، قولوا ما تشاءون، الدنيا بكلها، كل شيء تلاشى من حولنا، وها نحن نتلاشى أيضا، ها نحن نتلاشى. سنموت وسننسى، فما نحن وما قيمتنا؟ إن هي إلا أيام، إن هي إلا أيام نقضيها وإلى التراب. لكن حقيقة قائمة برغم آنافنا، إنه الحسين الجارف، هذا الذي جرف الحواجز كلها. وإلى الآن لم تأتي دولته. هذه مقدمات. ها هي الملايين كما أخبر أبوه أمير المؤمنين، وأخبر من بعده ولده، عند الموعد المحدد، عند انقطاع ملك بني مروان، ها هي الملايين سارت إليه من الآفاق برغم آناف الجميع، برغم آناف الذين يحبون، وبرغم آناف الذين يبغضون. هي الملايين، هناك من يسيرها، يسيرها الجنون، يسيرها العشق والغرام، يسيرها الواقع الذي فرض هيمنته وسلطته بكل خصائصه ومميزاته القوية، يسيرها بقية الله من وراء ستار، يسيرها، يسيرها، هي الحقيقة التي نراها أمام أعيننا. الملايين تتحرك باتجاه الحسين، ولا قيمة للملايين، ولا قيمة لزيارة الأربعين، هذه آثار من آثارهم. وإذا كان فيها شيء من عجب فإن العجب آت من قبلهم. القبح من قبلنا، والحسن والجمال من قبلهم. أنتقل إلى أمر ثالث، لأنني إذا بقيت أتحدث سينتهي الوقت، ووقت أذان النجف بدأ يضايقنا. الأمر الثالث، الكرامات، الكرامات في الماضي، في الحاضر، وفي المستقبل أيضا سيراها الناس. الكرامات، الكرامات، كرامات الحسين لا حدود لها. الكرامات وكرامات العباس هي كرامات حسينية. منزلة العباس منزلة حسينية. العباس من دون حسين يساوي صفر. العباس كيان حسيني. منزلة العباس منزلة حسينية، وعطاء العباس عطاء حسيني، وطهارة العباس طهارة حسينية. إذا كنا نخاطب الحسين في زياراته، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر
طهرت وطهرت بك البلاد، ألا يطهر به العباس؟ طهرت يا حسين وطهر بك العباس، وطهر بك الهاشميون الشهداء، وطهر بك الأنصار الأوفياء، وطهرت كل الحقائق بطهارتك يا أبا عبد الله. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك، فكل العطاء الذي يناله الزائر والمتوسل والمحتاج، لا أتحدث عن الشيعة، لقد قصدوا الحسين في الماضي وفي الحاضر وسيكون هذا في المستقبل، لأن الحسين حقيقة ثابتة ولا توجد في حياتنا، على الأقل نحن الذين نقول إننا حسينيون، لا توجد في حياتنا حقيقة ثابتة بقوة الحسين. الحسين الحقيقة الأقوى التي عايشناها ولامسناها، في الماضي كنا معها منذ نعومة أظفارنا ولا زلنا معها، وقد ابيض القذال وشاب، الكرامات التي لها أول وليس لها آخر، الكرامات عبر التاريخ، الكرامات في الحاضر، الذين يقصدون هذه الأرض، يقصدون كربلاء، يقصدون فناء الحسين، فناء علي الأكبر، فناء الشهداء، فناء حبيب بن مظاهر، فناء العباسي، فناء العقيلة زينة، الذين يقصدون هذه الأرض ويقصدون هذا الحرم الإلهي المطهر، ومنذ القدم كان اسمه كرب إيلا، كرب حرم وإيلا الله، حرم الله، منذ القدم هكذا كان يسمى. هو حرم الله، قالوا عنه بأنه حرم الله أم لم يقولوا؟ هذه هي الحقيقة التي نعرفها، وهذا الحرم الإلهي أثبت نفسه بنفسه من دون حاجة لأن أثبته، فهو لا يحتاجني ولا يحتاج أمثالي، ودال على نفسه بنفسه، لكنها الخدمة والوظيفة هي التي تجعلني وتجعل غيري يتكلم. إننا نطلب الشرف والكرامة والفخر والعزة حينما نتحدث في فناء حسين وآل حسين. نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهلين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا الغاف يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السنا يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا
الذين قصدوا في الماضي وفي الحاضر وسيقصدون في المستقبل يقصدون الحسين يحاولون أن يتخلصوا من آلامهم ويطلبون مرادهم وحاجتهم تارة يعودون وقد وصلوا إلى ما يريدون أن تتهيأ الأسباب الطبيعية لهم وهم لو دققوا النظر في أن الأسباب الطبيعية هذه لم تتهيأ إلا بعناية حسينية فعطاء الحسين مرة يكون بتهيئة الأسباب الطبيعية لو دققوا النظر في منشئ هذه الأسباب الطبيعية وكيف تهيأت وكيف اجتمعت وكيف تسهل الأمر إنهم سيجدون أن عناية حسينية وراء ذلك أنا لا أقول هذا تخرصا إنما أقوله عن تجربة وعن متابعة وعن تحقيق وعن معرفة أو أن الحل يأتي بطريقة تتجاوز الأسباب الطبيعية البعيدون عن أجوائنا الحسينية لا يعرفون هذا الذي أتحدث عنه وسيعدون هذا من أكاذيب الشيعة لا نبالي بهم هل يذهبوا بهرائهم إلى الجحيم هذه الأمور من بديهيات حياتنا الذين يلتصقون بالعترة الطاهرة والذين يعتقدون بمحمد وآل محمد من البديهيات عندهم أن يقصدوا الحسين أن يقصدوهم جميعا لكن الحديث هنا عن الحسين أن يقصدوا الحسين حينما تكون الأثقال باهظة حينما تكون الأمور عسيرة أنا لا أريد أن أضرب لكم أمثلة عندي الكثير من الأمثلة وأنتم كذلك تعرفون الكثير من الأمثلة عودوا إلى مخزن ذاكرتكم ستجدون فيها صورا ولقطات من أسركم من جيرانكم من الناس الذين تعرفونهم، أو على الأقل من الإنترنت. هناك الذين قصدوا الحسين ورجعوا بما يريدون، تارة أن تتهيأ لهم الأسباب الطبيعية، وهذا هو الذي يكون في صلاحهم، وتارة تأتي الأمور بطريقة إعجازية. المصادق والشواهد كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو مثبت في الكتب والأسفار، ومنها ما هو متناقل على الألسنة، ومنها ما هو بقي مخزونا عند أصحابه لم يطلع عليه الناس. الكرامات التي لها أول وليس لها آخر، منبعها هذا المكان الشريف كربلاء بكل تفاصيلها، قبة الحسين. أتحدث عن القبة، عن الفضاء الحسيني، أتحدث عن سماء كربلاء التي يكون الدعاء مستجابا تحتها، تحت تلك القبة. القبة الذهبية قطعا هي تطل على موضع القبر الشريف، لكن الزيارات والأحاديث التي تتحدث عن قبة الحسين تتحدث عن فضاء الحرم الحسيني، عن فضاء كربلاء. الكرامات تقودنا من أنافنا ومن آذاننا كي تقول لنا هذا هو الحسين، هذا قبره، هذا مزاره، هنا 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 حسين، هنا هنا هنا, هنا مصباح الهداية، وهنا سفينة النجاة. وأمر رابع، أمر رابع، زيارات إمام زماننا لجده. الكثير من الوقائع والأحداث، منها ما هو مثبت في الكتب، ومنها ما هو منقول على الألسنة، تخبرنا تلك الوقائع من أن إمام زماننا في لقاءات من لقاءاته مع أشياعه يخبرهم بأنه سيأخذهم معه إلى زيارة الحسين، فيكونون حاضرين مع إمام زمانهم في هذه الأمكنة الشريفة التي نعرفها. هذا الكلام قد يرفضه البعض، لأن البعض ينكرون وجوده صلوات الله عليه، ينكرون ولادته. ذلك شأنهم، تلك مشكلتهم. لماذا نتأثر بمشاكل الآخرين؟ تلك مشكلتهم. فهل يذهبوا بمشكلتهم إلى الجحيم؟ ما علاقتنا به؟ هذا هو ديننا، وهؤلاء أهلنا. أيقبل أحدكم أن يأتي شخص غريب كي يحدثه عن عائلته وأهله؟ يخبره بشيء ليس صحيحا، لماذا يهتم بقوله؟ لماذا يلتفت إليه؟ هؤلاء أهلنا، وهذه بيوتنا، ونحن نعرفها، نعرفها كما نعرف أنفسنا. هذه بديهيات، بديهيات في ديننا وعقائدنا. قلت لكم إنها أمور تلتصق بالوجدان، لا شأن لنا بالذين يكذبون والذين ينكرون والذين يشككون. صار واضحا إلى الآن، هناك الحقائق والمعطيات التاريخية والجغرافية والروائية الحديثية عن العترة الطاهرة، وبعد ذلك دخلنا إلى هذه الساحة، إلى ساحة الوجدان. الأمر الأول، الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده، إنه يثبت نفسه بنفسه. الرجوع إلى العهد المعهود ثانيا، الذي قرأته عليكم من كلمات العقيلة زينب مع إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وعليها، إلى الكرامات، إلى الكرامات بكل أشكالها، أكانت تتجلى عبر الأسباب الطبيعية حينما تهيأ للإنسان لتحصيل مراده، أو كانت تأتي بطريقة إعجازية، وهي كثيرة التي تأتي بطريقة إعجازية. وفي كل عام، في كل عام في زيارة الأربعين، هناك الكثير والكثير والكثير من هذه الكرامات، الكرامات التي تأتي بسبيل الأسباب الطبيعية لا يتحدث عنها أحد، وهي كثيرة وكثيرة جدا، وهي أكثر من الكرامات التي تأتي بالصيغة الإعجازية. وحتى الكرامات التي هي بالصيغة الإعجازية كثيرة وكثيرة في كل زيارة أربعين. الأمر ليس خاصا بزيارة الأربعين، لكنها زيارة مشهودة، مشهودة من الملايين. المعجزات التي تحدث فيها يراها كثيرون، ويتحدث عنها المتحدثون، يكذبها الوهابيون ويسخر منها السنيون، لا نبالي بهم. هذه الحقائق نحن نعرفها، لا تخفى علينا. إذا كان هناك من أكاذيب نحن نميزها، نعرف الأكاذيب من غيرها. هذا حسيننا ونحن نعرفه، وهذه آثاره ونحن نعرفها. وانتقلت بكم إلى الأمر الرابع، إلى زيارات بقية الله الأعظم، وهو يصطحب معه أفرادا من شيعته، يأتي بهم إلى زيارة حرم الحسين، ويوصي بعضهم وبالتأكيد على زيارة الحسين في كربلاء. هناك الكثير من هذه الوقائع، وأعتقد أنكم سمعتم من مثل هذا، وربما تحفظون من الوقائع والأحداث التي تجري في هذا المجرى. وقت الحلقة انتهى، وللحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحكاية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.